Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim siman katsira. Fi hadha al-yawm al-16 min shahr Muharram li 1400 sanati 1435 min al-Hijrah al-muwafiq li 20 November li sanati 13 ba'da al-2000 min al-Milad. Nastanif ta'liqana ala شرح ابن أبي العز على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي الدرس الأول في موضوع الإيمان وعلقنا على كلام الطحاوي وعلى قوله الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. علقنا على هذا وذكرنا ما فيه من المؤاخذات والملاحظات وذكرنا وقرأنا كلام بعض أهل العلم حول هذه الكلمات في متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وأوصيناكم في أول الدرس بخطورة هذا المبحث وأنه ينبغي على طالب العلم أن يتريث فيه ويتمهل ولا يتسرع لأن الخطورة فيه كبيرة والانزلاق فيه كثير. ولا يخفى عليكم أن أمورا كثيرة حدثت في وقتنا الحالي والمعاصر بسبب وجود خلل في فهم هذه المسألة وعدم التريث فيها. فمسألة الإيمان مسألة عظيمة زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام. فأنت كطالب علم لست مسؤولا الآن أن تتكلم بل لا تتكلم إلا بعد أن تنضج عندك المسألة نضجا كاملا. ولا مانع أن تتأخر في الكلام وفي الخوض في هذه المسألة لعدة سنوات حتى تتضح عندك المسألة وضوحا كاملا وتنضج عندك بصورة كاملة. وكما قلت لست مسؤولا عن أن تجيب كل من يسألك بل تحيل إلى أهل العلم الذين تثق فيهم وفي علم ورعهم. إن شاء الله جل وعلا سنكمل الكلام في هذا البحث. خطة الدرس اليوم سنقرأ تلخيصا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه المسألة ولأقوال الفرق فيها ولأسماء القائلين بها من مجموع الفتاوى في المجلد السابع. ثم ننتقل بعد ذلك إن شاء الله جل وعلا إلى تحرير مذهب الأشاعرة من كتابين. الكتاب الأول هو شرح البيجوري على جوهرة التوحيد والكتاب الثاني وذكرت لكم إياه في الدرس الماضي واسمه عقيدة الأشاعرة دراسة أكاديمية. ثم إذا بقي وقت إن شاء الله جل وعلا نرجع مرة ثانية إلى مناقشة كلام ابن أبي العز وتوضيحه. جاء في آخر الدرس الماضي سؤال يقول لو قلنا أن من يقول بأن العمل شرط في الإيمان نجيب أنه يقصد جزءا ولا يقصد المعنى الفقهي فكيف نفرق بينه وبين مرجئة الفقهاء؟ ذكرنا أن بعض أهل السنة في هذا العصر قد يطلقون كلمة الشرطية أو شرط صحة وهي فيها ما فيها مما ذكرناه في الدرس الماضي وأنها لا تستقيم. فإذا عرفنا أن هذا الشخص من أهل السنة ويقول بدخول العمل في الإيمان لكنه صدرت منه هذه الكلمة فقلنا هو يقصد بها الجزئية وليست الشرطية. السائل يقول فكيف نفرق بينه وبين مرجئة الفقهاء؟ الجواب أن مرجئة الفقهاء لا يدخلون أصلا العمل في مسمى الإيمان ولا يقولون بأنه شرط في الإيمان بل يقولون العمل مطلوب وتركه مذموم ومعاقب ولكنه عندهم خارج عن مسمى الإيمان. ذكر ابن أبي العز في حاشيته مذاهب الناس في هذه المسألة، وأنا لخصتها لكم الدرس الماضي، وأيضا ألخصها قبل أن أقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. مذاهب الناس في مسألة الإيمان أو دخول العمل في مسمى الإيمان: قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان أو بالجوارح. القول الثاني أن نأخذ الأقوال بالتدريج. القول الثاني قول مرجئة الفقهاء أن الإيمان عبارة عن التصديق بالجنان والنطق باللسان. القول الثالث قول الأشاعرة ومعهم الماتريدية. على تفصيل سنذكره عند الأشاعرة أن الإيمان هو التصديق، أن الإيمان هو التصديق، وعندهم خلاف في النطق، وعندهم خلاف في النطق، وإن شاء الله جل وعلا سيدور الكلام عليه إن تيسر في هذه الليلة. القول الرابع قول أو الخامس قول الكرامية. الرابع قول الكرامية أن الإيمان هو قول اللسان فقط. أتباع أبي عبد الله محمد بن سعيد بن كرام السجستاني. قول الخامس قول الجهمية أن الإيمان هو المعرفة. المعرفة، فعند الجهم الذي يعرف الرب جل وعلا هو المؤمن، والذي لا يعرفه هو الكافر، فعنده المعرفة وضدها الجهل، وهو أجهل الناس بربه سبحانه وتعالى. هذه الخمسة أقوال ذكرنا شيئا منها بالتفصيل في الدرس الماضي، وشيخ الإسلام سيذكرها بالتفصيل ويذكر قائلين بها فيما نقرأ إن شاء الله جل وعلا من مجموع الفتاوى في المجلد السابع من صفحة 504، وهو كلام موجود في كتاب الإيمان الأوسط منفردا، وموجود في مجموع الفتاوى ضمن المجلد السابع. يقول شيخ الإسلام: فصل. ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم الإيمان، تنازع الناس في اسم الإيمان المؤمن والإيمان نزاعا كثيرا، نزاعا كثيرا، منه لفظي وكثير منه معنوي. هذه الكلمة سنحتاج إليها فيما بعد، في الوقوف عند كلمة لابن أبي العز أن أكثر النزاع بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة نزاع لفظي. فشيخ الإسلام يقول: منه لفظي وكثير منه معنوي. كلمة معنوي يعني حقيقي، يعني نزاع حقيقي له آثار تترتب عليه. ثم يقول: فإن أئمة الفقهاء لم ينازعوا في شيء مما ذكرنا من الأحكام، وإن كان بعضهم أعلم بالدين وأقوم به من بعض، ولكن تنازعوا في الأسماء كتنازع في الإيمان. الأسماء كتنازع في الإيمان، هل يزيد وينقص، وهل يستثنى فيه أم لا، وهل الأعمال من الإيمان أم لا، وهل الفاسق الملي يعني من أهل الملة من أهل القبلة مؤمن كامل الإيمان أم لا. لأن كما قلت عند المرجئة أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض، فمن أتى به فهو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وإيمان النبيين. يقول شيخ الإسلام: والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث، هو المنسوب إلى أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء فيه. مسألة الاستثناء ستأتي إن شاء الله في الطحوية، سيأتي الكلام عليها بالتفصيل. يقول شيخ الإسلام: كما قال عمير ابن حبيب الخطمي وغيره من الصحابة: الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. يعني هذه من شيخ الإسلام، هذا مثال على أحد ما يزداد به الإيمان وينقص به، ولا الإيمان يزيد وينقص من جهات أخرى، يزيد وينقص في التصديق نفسه، يزيد وينقص بزيادة العمل وبنقصانه، يزيد وينقص بزيادة بالإجمال والتفصيل، وسيأتي مبحث إن شاء الله جل وعلا في الزيادة والنقصان أيضا معنى في الطحوية سنتكلم فيه إن شاء الله بالتفصيل. يقول: فهذه الألفاظ المأثورة عن جمهورهم. ثم يقول: وربما قال بعضهم، يعني بعض أهل السنة وكثير من المتأخرين، قول وعمل ونية، يعني يشير إلى الشافعي، الشافعي والذي صرح بهذا، قول وعمل ونية. وربما آخر قال آخر: قول وعمل ونية واتباع السنة، واتباع السنة. وربما قال: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أي بالجوارح. إذا شيخ الإسلام هنا أتى لك بملخص أقوال أهل السنة في هذه المسألة، منهم من يقول قول وعمل، منهم من يقول قول وعمل ونية، منهم من يقول قول وعمل ونية واتباع السنة، منهم من يقول، هذه كلها كما قلنا ليس بينها اختلاف، لكن كل يفصل بطريقة قد تكون أوضح للسامع. ربما قال: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أي بالجوارح. ثم يذكر أنه روي مرفوعا في ذلك وأنه لا يصح. يقول: وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي. هذه العبارات التي ذكرناها عن السلف ليس فيها اختلاف حقيقي، لكن كما قلت من باب الإيضاح والبيان، فالبعض يجمل والبعض يفصل. يقول شيخ الإسلام: ولكن القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان. يعني إذا قال قول وعمل، إذا قال الإمام قول وعمل، يدخل فيه قول القلب وقول اللسان، ويدخل فيه عمل القلب وعمل الجوارح. القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يقول يتناول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وهذا الذي مشى عليه البخاري. البخاري قال الإيمان قول وفعل، وفي بعض النسخ قول وعمل. فهنا عندما يقول البخاري قول وعمل، ماذا يقصد؟ هل يقصد قول اللسان فقط؟ لا، قول القلب الذي هو اعتقاده وعمل اللسان، وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. إذن البخاري عندما يقول الإيمان قول وعمل أو قول وفعل، يقصد قول القلب الذي هو الاعتقاد وقول اللسان الذي هو ركن وهو الشهادتان، والعمل مقصود به هنا عمل القلب وعمل الجوارح. يقول الشيخ شيخ الإسلام: فقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين. هو الآن يرد على الكرومية: قول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين، وهذا لا يسمى قولا إلا بالتقييد، كقوله تعالى: يقولون بألسنتهم، مقيد الآن هنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب. يعني واحد يعمل بالجوارح وقلبه خاون، هي من أعمال المنافقين. المنافقون كانوا يصلون ويخرجون مع المسلمين للجهاد أحيانا ويذكرون الله قليلا، لكن قلوبهم خاوية من الإيمان. لا، يقول شيخ الإسلام: هي من أعمال المنافقين التي لا يتقبلها الله. فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر. إذن قول السلف الإيمان قول وعمل يتضمن القول والعمل، يقول الباطن والظاهر، وبينا ذلك. القول والعمل الباطن والظاهر، القول الباطن اللي هو الاعتقاد، والقول الظاهر اللي هو الشهادتان، والعمل الباطن عمل القلب كالمحبة والخشية والانقياد والإنابة وغير ذلك، والعمل الظاهر عمل الجوارح. يقول شيخ الإسلام: لكن لما كان بعض الناس قد لا يفهم دخول النية في ذلك، النية هذه من أعمال القلوب، تنتبه لهذا، النية من أعمال القلب، ليست النية من الأقوال، النية من الأعمال. يقول شيخ الإسلام: لكن لما كان بعض الناس قد لا يفهم دخول النية في ذلك، قال بعضهم ونية، يعني تفصيل كما قلت للإيضاح، تفصيل للإيضاح حسب السامعين وحسب من يتلقى ذلك. وبين ثم بين آخرون أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولا إلا بموافقة السنة، زاد السنة، لأن بعض الناس قد لا ينتبه لأن عمله لا يقبل إلا إذا كان باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كما وهذه قاعدة عندكم مقررة، أن العمل لا يكون مقبولا إلا بشرطين، الإخلاص والاتباع. إلى أن قال يعني كلام في هذا المطمار، ثم يذهب الآن إلى بداية الانحراف. يقول: وأنكر حماد ابن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان، أنكر حماد ابن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان. انتبه الآن لمخالفات مرجئة الفقهاء والعناصر التي خالفوا فيها، لأن على رأسهم حماد ابن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة، شيخ الإمام أبي حنيفة. وأنكر حماد ابن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان. إذن هذا أول شيء، أنكروا أن الإيمان يتفاضل، بل الإيمان عندهم شيء واحد كما ذكر الطحاوي، شيء واحد ليس فيه تفاضل، جزء لا يقبل التجزؤ ولا التباعد. ثانيا، يعني الترقيم هذا من عندي، ودخول الأعمال فيه، يعني هذا مما أنكروا، قالوا إن الأعمال لا يدخل فيه، لا تدخل في الإيمان، قالوا الأعمال لا تدخل في الإيمان، الإيمان لكن الأعمال عندهم مطلوبة، وتاركها معاقب ومذموم وملام وسيحاسب عليها. والاستثناء فيه، أنكر الاستثناء، وهذا شيء طبيعي في مذهبهم، لأن عندهم الإيمان شيء واحد، فمن استثنى فيه فقد شك، ومن شك فقد كفر. فطالما عندهم هو لا يقبل الزيادة ولا النقصان في نفسه، فلا يصح أن يستثنى فيه، لا يصح أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله عندهم، لأن عندهم الإيمان شيء واحد، جزء واحد، لا يصح الاستثناء فيه، فمن استثنى فيه فقد كفر، فقد شك ثم فقد كفر. ثم يقول شيخ الإسلام: وهؤلاء من مرجئة الفقهاء، وأما إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان وأمثاله، أو أمثاله يعني أمثال إبراهيم النخعي شيخ حماد بن أبي سليمان، يعني سبحان الله، قد يكون الرجل على مذهب السنة والجماعة ويخرج عنده تلميذ على مذهب المعتزلة أو الجهمية أو المرجع أو الخوارج أو غير ذلك، لا يلزم، القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا يصح أن يقاس الشيخ أو يوزن الشيخ بتلميذه أو يوزن التلميذ بشيخه، هذا له اعتقاد وهذا له اعتقاد، ينظر في اعتقاد هذا واعتقاد ذاك. وكما قلت سابقا ومن قبل بأن المعتزلة خرجوا من مجلس الحسن البصري، واصل بن عطاء الغزال وعمرو بن عبيد القدري رأس وزعيم القدرية مع صاحبه واصل بن عطاء كان في مجلس الحسن البصري، ولما سئل السؤال عن حكم تارك الكبيرة تكلم واصل بن عطاء واعتزل مجلس الحسن بعد ذلك، وقال الحسن اعتزلنا واصل. فهذه قاعدة مهمة، لا يصح لك أن تقيس الانحراف التلميذ بشيخه أو انحراف الشيخ بتلميذه أو تنسب هذا لذاك، لا، كل يقاس بعمله واعتقاده. هنا يقول: وأما إبراهيم النخعي وهو شيخ حماد بن أبي سليمان، يقول: وأمثاله ومن قبله من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسور بن يزيد كانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة، كانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة، وكانوا يستثنون في الإيمان، لكن حماد بن أبي سليمان خالف سلفه، إذن حنبل بن أبي سليمان خالف سلفه، يعني هذا أحد الأقوال في أول من قال بالإرجاء أنه حنبل بن أبي سليمان، وبعضهم ينسب هذا القول لآخرين. ذكر هذه الأقوال للكائي في شرح الاعتقاد، وربما يأتي التعرض لها في وقتها. يقول: وكانوا يستثنون في الإيمان، لكن حنبل بن أبي سليمان خالف سلفه واتبعه من اتبعه، وممن اتبعه في ذلك أبو حنيفة، لأنه كان تلميذ حنبل بن أبي سليمان. حنبل بن أبي سليمان كان شيخ الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت، واتبعه من اتبعه، ودخل في هذه طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم. سبحان الله، يعني بدعة واحد أتى بها في وقت من الأوقات فجرفت خلفه أناسا في قرون متطاولة حتى العصور التي نحن فيها المتأخرة، وهو شخص واحد يعني رأى هذه البدعة وابتدع هذه البدعة والشكوى لله سبحانه وتعالى. يقول: ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم. سنأخذ شرح جل وعلا بعض كلمات السلف في الإنكار على المرجئة، وأنهم أخطر من كذا وكذا. لماذا؟ سنستفيد منها في نقد كلام ابن أبي العز أن الخلاف خلافة، أن الخلاف خلاف لفظي فقط. سنأخذ إن شاء الله جل وعلا بعض كلمات السلف في الإنكار على المرجئة، وأنه لو كان الخلاف لفظيا لما اشتد إنكار السلف على المرجئة ولما غلظوا القول فيهم. يقول شيخ الإسلام: ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم. يعني هذا القسط من شيخ الإسلام، يذكر مسألة ويزنها بالميزان وبالعدل، يعني أن السلف لم يكفرهم، لم يكفروا المرجئة، بل غلظوا القول فيهم وأنكروا عليهم وبدعوهم ولم يكفرهم. يقول: ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك. يعني السلف متفقون على عدم تكفير المرجئة. يقول: وقد نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة. هذه مسائل مهمة للطالب حتى يعرف الميزان الذي يزن به تلك الفرق، لأن أحيانا يأتيك طالب علم، يعني رأيت بعض الناس عنده إشكال في هل يكفر الأشاعرة أم لا. قلت له: هل أنت علمت أحدا على وجه الأرض قبل ذلك كفر الأشاعرة؟ فهذه مسائل مهمة لابد للطالب أن يضبطها، وإلا سيحصل عنده زلل وخلل كبير جدا، ويقع في منزلق آخر. إذا كان هؤلاء وقعوا في الإرجاء فسيقعوا في مذهب الخوارج والتكفير. ينبغي عليه أن في كل قول يقوله أن ينظر هل له سلف في ذلك. ينبغي عليه ألا يقول بقول ليس له في سلف، هذه قاعدة لابد أن يكتبها عنده ويكتبها في قلبي: لا تقل بقول ليس لك فيه سلف مهما كان، ليس لك فيه إمام. يقول: وقد نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة، ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيرا لهؤلاء أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم فقد غلط غلطا عظيما. يعني من زعم أن أحمد كفر هؤلاء فقد غلط على الإمام غلطا عظيما. والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية المشبهة وأمثال هؤلاء. سيفصل الآن حتى في تكفير الجهمية أنه تكفير على وجه التكفير على وجه الوصف والجنس وليس تكفيرا للأعيان، سيذكر الآن هذا. يقول: إنما هو تكفير الجهمية المشبهة وأمثال هؤلاء، ولم يكفر أحمد الخوارج ولا القدرية إذا أقروا بالعلم. لم يكفر الخوارج في تكفير الخوارج خلاف، في تكفير الخوارج خلاف عند المتقدمين وعند المتأخرين، وذكرنا هذا الخلاف مرارا وتكرارا. فيقول لم يكفر أحمد الخوارج ولا القدرية إذا أقروا بالعلم، لكن القدرية إذا لم يقروا بالعلم فقد صرح الشافعي بتكفيرهم، قال نظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. يقول إذا أقروا بالعلم وأنكروا خلق الأفعال وعموم المشيئة، لأن هذه القدرية الثانية، عندنا قدرية على درجتين، القدرية الأولى الغلاة نفاة العلم، والقدرية الثانية الذين يثبتون العلم لكن ينكرون مشيئة الله جل وعلا وقدرته على خلق أفعال العباد، ويقولون بأن العبد مستقل في إرادته وفي قدرته وهو الذي يخلق فعل نفسه، والله جل وعلا لا ليس له لا يعني ليس له على فعل العبد لا مشيئة ولا قدرة ولا إرادة. وهذا إن شاء الله سنتكلم عليه إن شاء الله في درس الجمعة في بحث الركن السادس بالتفصيل إن شاء الله جل وعلا. يقول لكن حكي عنه في تكفيرهم روايتان، وأما المرجئة فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم، مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية ولا كل من قال إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم. يقصد بالجهمية هنا جهمية المعتزلة ممن كانوا في عهد المأمون والمعتصم والواثق، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة، لم يكفرهم أحمد وأمثاله، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم طب هل رأى عزلهم؟ الجواب لا، لو كان عزلهم صحيحا لسعى في عزلهم، لأن الفقهاء جاءوا إليه قالوا يا إمام أنت ترى هذه الفتنة وترى ما يصنع هؤلاء، وهذا ذكرنا لكم وقرأناه من الآداب الشرعية للمفلح في أول حدوث الثورة، ولو كان إمام أحمد يرى صحة عزل الإمام إذا فسق أو إذا أتى بما يستوجب العزل غير الكفر وغير الجنون ونحوه كالشلل ونحو ذلك، لكان سعى في عزله، تناوب عليه أئمة خلفاء كبار المأمون والمعتصم والواثق، فلو كان العزل صحيحا ولو كان عزل في الشريعة كما يزعم بعض الناس لكان الإمام أحمد سعى في عزله، وهو إمام له كلمة عظيمة ولو كلمة مسموعة، والفقهاء أتوا إليه وقال لهم إياكم الدماء إياكم الدماء إياكم الدماء. وكذلك في السنة عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة وما يحصل منهم، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم استشكلوا وقالوا يا رسول الله أفلا ننبذهم يعني بالسيف، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لم يقل اجتمعوا وانظروا، إذا كان الصحيح أن يعزلوا اعزلوهم وإلا فلا، لم يقل لهم ذلك، ولكن قال في الحديث الآخر إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في من الله برهان. فالأحاديث ليس فيها إلا الصبر فقط على الإمام الجائر الفاسق الظالم مهما أتى طالما لم يصل إلى حد الكفر، وهذا كلام شيخ ابن عثيمين ذكره في شرح رياض الصالحين وكرره في عدة مواضع. فما يشاع في هذه الأيام بجواز عزل الإمام هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، وإنما هو اجتهاد فردي لبعض الناس يحتاج أن يراجع فيه نفسه، والتاريخ شاهد على ذلك. التاريخ الطويل، تاريخ الأئمة مع الخلفاء ومع الأمراء، شاهد على ذلك. وما حصل في الدولة السعودية في وقت من الأوقات لا يقاس عليه، حوادث الأعيان لا يقاس عليها، ثم إن اجتهاد بعض الناس لا يقاس عليه، إنما يقاس على أصول الشريعة. لابد أن يكون المقيس عليه ثابتا بالدليل. درستم في أصول الفقه أنه لابد من شروط في المقيس والمقيس عليه والعلة، فلا صح أن نقيس على حوادث فردية لبعض الاجتهاد بعض الناس، هذا لا صح. لهم ظروفهم ولهم أحوالهم ولهم بعض المبررات التي قد نعلمها وقد لا نعلمها، إنما نقيس على أصول. هذه الأصول لابد أن تكون ثابتة ومتوفر فيها الشروط المعروفة في المقيس عليه في أركان القياس. فالشريعة أدلتها واضحة في أن قضية العزل هذه قضية ليس لها أساس من الصحة. وثانيا أعمال أئمة، أعمال أئمة الكبار مع أئمة الجور في خلال تلك القرون الطويلة، مع الأمويين ومع العباسيين ومع الأيوبيين ومع البويهيين ومع العثمانيين إلى غير ذلك. هذا أمر جديد مستحدث لم نسمع به إلا متأخرا، حتى عند الأشاعرة. يعني ربما إذا أتى وقت نقرأ في كلام صاحب الجوهرة أنه عندهم لا يصح عزل الإمام إلا إذا حصل منه الكفر مع القدرة على إزالته، إذا حصل منه الكفر مع القدرة على إزالته بدون أن يتسبب ذلك في مفاسد أعظم من وجوده، بدون أن يتسبب ذلك في مفاسد أعظم من وجوده. وهذا الكلام ذكره كما قلت أيضا اللقاني في جوهرة التوحيد. أما الاحتجاج ببعض أقوال الجويني وغيره من الأشاعرة المعروف انحرافهم في مسائل أصلية في الاعتقاد وفي المنهج، فهذا لا يصح الاستدلال به، كما هو موجود في كتاب الغياثي الذي يستدل به الجهاديون والتكفيريون وغيرهم. هذا لا يصح الاحتجاج به. الجويني أصلا عنده انحرافات خطيرة جدا جدا، وذكرنا أشياء عجيبة في انحرافاته من إنكاره العلم لا جل وعلا التفصيلي، حتى أن بعض أئمة المذهب قال: وددت أني أمسح هذه الكلمة بدمي، أمسحها بدمي، لشدة هذا الانحراف الذي إذا قاله إنسان عادي الذي هو في نفسه كفر. يعني إنكار علم الله جل وعلا بالجزئيات هو قول كفر في نفسه، قول كفري في نفسه. فكيف برجل يلقب بإمام الحرمين يقول هذا؟ فيقول أظن المازري: وددت أني أمسح هذه الكلمة ولو بدمي. فالمقصود أن الحكم على الجميع هو الكتاب والسنة، الحكم على الجميع هو الكتاب والسنة، هي القاضية وهي الحكم القسط بين الناس. ولا يصح لأحد أن يحتج به قيل وقال ويدع الأدلة الظاهرة الواضحة الجلية ويحتج بقول كائنا من كان ويرجحها على تلك الأدلة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام، يقول عندما يحكي مذهب محمد يقول: والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثال من الأئمة، يعني من أئمة الطاعة وهؤلاء أئمة الجور، وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم وإن لم يعلموا هم أنه كفر. انتبه الآن في فقه الإمام أحمد في معالجة المسألة، ينكر ما أحدثوا، ما أحدث أولئك الأئمة من القول الباطل، يعني هو يدين لهم بالطاعة، وفي نفس الوقت ينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم. القول بخلق القرآن، القول بخلق القرآن لا شك أنه كفر، يقول عظيم، وإن لم يعلموا هم أنه كفر. يعني هؤلاء الأئمة لم يعلموا أنه كفر، ولو علموا أنه كفر ما فعلوه، لكنهم فعلوا هذا حسبة وظنوا أن هذا هو دين الله جل وعلا، وأن القول بخلاف ذلك قول على الدين وإحداث في الدين. يقول شيخ الإسلام: وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان. وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان، فيجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين. انتبه الآن لهذا الفقه العظيم الذي نحتاج إليه. شيخ الإسلام يقول عن محمد: يجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين. يظهر السنة ويظهر القول الحق وقول الصواب في الاعتقاد وفي غيره، ثم يقول: وإنكار بدع الجهمية الملحدين، وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة، وإن كانوا جهالا مبتدعين وظلمة فاسقين. يعني كل أوصاف، يعني يحفظ لهؤلاء الأئمة والخلفاء والرؤساء حقوقهم، وهم كما يقول شيخ الإسلام جهال مبتدعون ظلمة فاسقون. هل هناك أوصاف أكثر من ذلك؟ مع كل هذه الأوصاف الإمام أحمد لم ينزع يدا من طاعة، ولم يقل بجواز عزلهم، ولم يسعى في عزلهم، ولو كان عزلهم صحيحا لسعى في عزلهم، ولو كان عزلهم من الشريعة لسعى في عزلهم، أو الآخر أو لسعى في الخروج عليهم، لكنه دان لهم بالسمع والطاعة وأعطاهم حقوقهم، وفي نفس الوقت أعطى السنة حقها بنشرها ورعايتها والدعوة إليها وإظهارها، وضرب في سبيل ذلك وأوذي أشد الإذاء، وحصل له من المحنة الشيء الكثير المعلوم في سيرة الإمام رحمه الله تعالى ومحنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم يرجع مرة ثانية إلى موضوعه، يقول: وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب من الإيمان. هذا كلام واضح، وهو قول أبي محمد بن كلاب وأمثاله. إذن قول المرجئة، مرجئة الفقهاء، هو أيضا قول الكلابية، هو قول الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب أبو محمد، الذي هو في الحقيقة كان أساس مذهب الأشاعرة، أساس مذهب الأشاعرة في الصفات، ولكن هنا افترق. فابن كلاب يثبت في ركن الإيمان قول اللسان، والأشاعرة عندهم خلاف في ركنية قول اللسان على ما سنذكره. منهم من يقول بأنه ركن زائد على تفصيل، من يقول بأنه شرط فقط لإجراء الأحكام الدنيوية، ومنهم من يقول بل هو شرط لصحة الإيمان مع خروجه عن مسمى الإيمان، ومنهم من يقول هو شطر جزء في الإيمان كقول هؤلاء. إذن الأشاعرة خالفوا هنا الكلابية، الكلابية مشوا مع مرجئة الفقهاء، الكلابية مشوا مع مرجئة الفقهاء، مع أن الأشاعرة في الصفات مذهبهم هو مذهب ابن كلاب. ثم يقول: وهو قول ابن كلاب وأمثاله أو أمثاله لم يختلف قولهم في ذلك، ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب. وهذا قول من؟ قول الأشاعرة المشهور، أو قول جمهور الأشاعرة، كما قلت لكم قال برهان الدين اللقاني في جرائد التوحيد: وفسر الإيمان بالتصديق، وفسر الإيمان بالتصديق، والنطق فيه الخلف بالتحقيق. إذن القول المشهور عند جمهور الأشاعرة تفسير الإيمان بالتصديق. وذكرت لكم قبل قليل الخلاف عندهم في ذلك. يقول: ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب، لكن هذا القول حكوه عن الجهم بن صفوان، ذكروا أنه قال الإيمان مجرد معرفة القلب. إذن قول الجهم أن الإيمان هو المعرفة. بعض المصادر قد لا ترى فرقا كبيرا بين كلمة، يعني ينسبون للجهم الكلمة، هل هو قال المعرفة أم العلم أم التصديق؟ يعني عندما تراجع بعض التراجم بعض كتب العقيدة في هذا، بعضهم يتساهل في هذه الثلاثة، فقد يعتبرها مترادفا لشيء ومرادفا لشيء واحد، قد يعتبر المعرفة هي العلم هي التصديق. وبعضهم يفرق يقول لا، التصديق مرتبة فوق المعرفة وفوق العلم، قد يعلم الإنسان شيئا وقد يعرف الإنسان شيئا، لكن التصديق مرتبة أعلى من مجرد العلم مجرد المعرفة. وهذا شيخ الإسلام حكى عن الإمام أحمد في رسالته لأحد الطلاب أنه ذكر المعرفة والعلم مرتبة والتصديق مرتبة ثانية. لكن على كل حال ما بالتنبيه لكم أنه قد تجد في بعض كلام أهل العلم من يحكي مذهب الجهم ويقول بأن الجهم مذهبه مجرد التصديق أو مجرد العلم أو مجرد المعرفة. وكما قلت أهل العلم يقولون بأن التصديق مرتبة أعلى من العلم والمعرفة. يقول شيخ الإسلام: لكن هذا القول حكوه عن جهم صفوان، ذكروا أنه قال الإيمان مجرد معرفة القلب وإن لم يقر بلسانه، يعني حتى لو لم يتكلم بلسانه فعنده عند الجهم من عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، فيلزم على قول الجهم أن إبليس مؤمن، لأن إبليس قال فبعزتك وقال ربي بما أغويتني وغير ذلك. ويلزم أيضا على قول الجهم أن اليهود مؤمنون، لأن الله قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ويلزم على قول الجهم أن إبليس مؤمن، لأن الله جل وعلا قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقس على ذلك. يقول: واشتد نكيرهم لذلك، يعني اشتد نكير الأئمة لذلك، حتى أطلق وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهما كفر من قال ذلك، أطلق كفر على التفصيل الذي ذكرناه، فإنه من أقوال الجهمية. وقالوا إن فرعون وإبليس وأبا طالب واليهود وأمثالهم عرفوا بقلوبهم وجحدوا بألسنتهم فقد كانوا مؤمنين، وذكروا قول الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقوله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقالوا إبليس لم يكذب خبره ولم يجحد، يعني إبليس كفر وكفر إباء واستكبار، لم يكذب خبر الله جل وعلا ولم يقل له هذا الكلام غير صحيح، لكنه قال أأسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، فقال إبليس لم يكذب خبره ولم يجحد، فإن الله أمره بلا رسول، ولكن عصى واستكبر وكان كافرا من غير تكذيب في الباطن. وتحقيق هذا مبسوط في غير هذا الموضع. يقول شيخ الإسلام: وحدث بعد هؤلاء قول الكرامية أن الإيمان قول اللسان. أنا أكرر هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام حتى يثبت عندكم. يقول شيخ الإسلام: وحدث بعد هؤلاء قول الكرامية أن الإيمان قول اللسان دون تصديق القلب، دون تصديق القلب، مع قولهم، انتبه لهذا، مع قولهم أن مثل هذا يعذب في الآخرة ويخلد في النار. إذن كرامية قالوا الإيمان مجرد قول اللسان، لكنه إذا لم يصدق عندهم فإنه عندئذ إذا مات يعذب في الآخرة ويكون مخلدا في نار جهنم، يعني عندهم حكمه حكم المنافق، حكم المنافق نفاقا أكبر. وقال أبو عبد الله الصالحي، يعني مرات شيخ الإسلام يقول أبو عبد الله، مرات تأتي بعض المصادر أبو الحسين الصالحي. وقال أبو عبد الله الصالحي، قال شيخ الإسلام محدث بعد هؤلاء قول الكرامية أن الإيمان قول اللسان دون تصديق القلب، مع قولهم أن مثل هذا يعذب في الآخرة ويخلد في النار. وقال أبو عبد الله الصالحي أن الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته. وقال أبو عبد الله الصالح أن الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته. لو رجعنا للطحاوي عندكم، ابن أبي العز يقول: وذهب الجهم وأبو الحسين الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب. وذهب الجهم وأبو الحسين الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب. كما قلت لكم إن أحيانا بعض أهل العلم يجعل كلمة المعرفة مرادفة للتصديق أو العلم، وبعضهم يفصلها كما ذكرت لكم من قبل. وهذا الشخص يعني لم أقف على ترجمته إلى الآن، أبو عبد الله الصالحي، ومرة يقولون أبي الحسين الصالحي، لكن هناك في كتاب الوافي بالوفيات واحد اسمه صالح بن عمر الصالحي يقولون رأس الصالحية ومن القدرية، لكن لم يذكر هناك الكنية لا هذه ولا تلك، لا لم يذكر لا أبا عبد الله ولا أبا الحسين. وفي نسخ أبو الحسن، أبو الحسن، يعني النسخة التي عندي أبو الحسين، أبو الحسين الصالحي. وفي نسخ أيضا أبو الحسن، وهنا في الفتاوى أبو عبد الله. فعلى كل حال يحتاج مراجعة أكثر لترجمة هذا الشخص، وهو أحد رؤساء القدرية أو الجهمية. وقال أبو عبد الله الصالحي أن الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته، يعني إذا قارنته بقول الجهم فسيكون مع الجهم كما ذكره ابن أبي العز عندكم في الشرح، يعني ذكرهما معا. وشيخ الإسلام أحيانا يذكر هذا القول، قول الجهم وقول الصالحي، ويضيف معهما أبا الحسن الأشعري، يضيف معهما أبا الحسن الأشعري كما في كتاب الإيمان الكبير، وربما يأتي شيء من ذلك. يقول: وقال أبو عبد الله الصالحي أن الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته، لكن له لوازم، فإذا ذهبت دل ذلك على عدم تصديق القلب. هذه لوازم عنده خارجة عن حقيقة وماهية الإيمان، وأن كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على أنه كفر كان ذلك لأنه دليل على عدم تصديق القلب ومعرفته. وهذا شيء ليس بالصحيح، ليس مضطرد، يعني قد يأتي الإنسان بعمل مكفر وبقول مكفر ويكون قبل ذلك مؤمنا أو في شيء من الإيمان، لكنه إيمان ضعيف، لكنه إيمان ضعيف، بل قد يصرح بالتصديق، يقول أنا أصدق بهذا النبي وأؤمن بكل ما جاء به، ولكن مع ذلك سأقتله وأحاربه وأحارب أولياءه وأناصر أعداءه وأستهزئ به إلى غير ذلك، وهو مصرح بتصديقه وتصديق ما جاء به مما هو معروف ومعلوم للدين بالضرورة. يقول شيخ الإسلام: وليس الكفر إلا تلك الخصلة الواحدة، يعني عنده الكفر كما عند الجهم، خاصة الواحدة على قول أن الإيمان هو المعرفة فالكفر عنده هو الجهل، وعلى قول أن الإيمان هو التصديق فالكفر عندهما هو التكذيب. يقول: وليس الإيمان إلا مجرد التصديق، يعني عنده، الذي في القلب والمعرفة. شوف جمع الآن بين التصديق والمعرفة. يقول: وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري. وهذا قول أشهر قول أبي الحسن الأشعري، يعني قبل أن يرجع، ورجع في الجملة إلى مذهب السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، لكن هذا أحد الأقوال، وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري، اللي هو إيه؟ اللي هو أن الإيمان، إما نقول الآن على الكلام الأول أنه المعرفة، أو على الكلام الثاني هو التصديق. التصديق. وعليه أصحابه كالقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي المعالي وأمثلهما، ولهذا عدهم أهل المقالات الذين يكتبون في المقالات، مقالات الإسلاميين، من المرجئة. والقول الآخر عنه كقول السلف وأهل الحديث، إن الإيمان قول وعمل، وهو اختيار طائفة من أصحابه. ومع هذا فهو وجمهور أصحابه على قول أهل الحديث في الاستثناء في الإيمان، يعني حتى الأشعري ومن معه يجوزون الاستثناء في الإيمان، تقول أنا مؤمن إن شاء الله. طب ماذا يقصد الأشاعرة أو الأشعري إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله؟ يقول شيخ الإسلام: والإيمان المطلق عنده ما يحصل به الموافاة، والاستثناء عنده يعود إلى ذلك. يعني إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فيقصد: لا أدري ما أوافي به ربي من الإيمان، هل أموت على الإيمان التام أم لا، هل أموت على كمال الإيمان أم لا. يعني إذا قال الأشعري أنا مؤمن إن شاء الله فيقصد ما يتعلق بالموافاة، ما يوافي به ربه، يعني في حسن الخاتمة. وهذا طبعا عند أهل السنة أحد ما ينسحب عليه الاستثناء، أحد ما ينسحب عليه الاستثناء قضية الكمال والموافاة وما سيكون في آخر العمر، وكما قلت مسألة الاستثناء ستأتي إن شاء الله تفصيلا. يقول شيخ الإسلام: والاستثناء عنده يعود إلى ذلك، لا إلى الكمال والنقصان والحال، يعني إلى ما سيوافي عليه ربه سبحانه وتعالى. وقد منع أن يطلق القول بأن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، وصنف في ذلك مصنفا معروفا عند السنة. هذه مسألة سنتكلم فيها بعد ذلك، يعني من أمور الإيمان ما هو مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق. الإيمان كما تعتقد أن في الإيمان بالله وملائكته ورسله، الإيمان بالله وصفاته وأسمائه، هذه كلها غير مخلوقة. الإيمان بكلام الله جل وعلا القرآن غير مخلوق. وهناك أشياء من أمور الإيمان كالصلاة مخلوقة، الركوع والسجود والأعمال التي تقوم بها. وهناك في الصلاة ما ليس مخلوق كسورة الفاتحة، الفاتحة من القرآن، والقرآن كلام الله جل وعلا وكلام الله غير مخلوق. فمنه ما هو مخلوق ومنه غير مخلوق، يعني لا يصح الجواب فيه بقول واحد، بل لابد فيه من التفصيل. وهذه مسألة إن شاء الله ستأتي بعد ذلك في آخر هذا المبحث الذي معنا. وقد يقول شيخ الإسلام: وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة قبل ذلك في كلمة، يقول: وصنف في ذلك مصنفا معروفا عند أهل السنة في كتاب المقالات، وقال إنه يقول بقولهم، يعني يقول بقولهم، ما أدري يقصد قول أهل السنة في هذا ولا قول أظن يرجع إلى السنة. وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة كأبي منصور الماتريدي وأمثاله إلى نظير هذا القول في الأصل، وقالوا إن الإيمان هو ما في القلب. الماتريدي على مذهب الأشاعرة في تلك المسألة، الإيمان عنده هو التصديق، لكن عندهم خلاف في أيضا النطق، النطق عند الماتريدي ركن زائد. يقول هنا: وأن القول الظاهر اللي هو النطق شرط لثبوت أحكام الدنيا، وهذا أحد الأقوال عند الأشاعرة، أحد الأقوال عند الأشاعرة أن النطق بلا إله إلا الله شرط لإجراء الأحكام الدنيوية كالتوارث والتناكح وكالصلاة عليه ودفن في مقابر المسلمين إلى غير ذلك. وهذا أيضا هو قول الماتريدي، أن القول الظاهر شرط لثبوت أحكام الدنيا، لكن هؤلاء يقولون بالاستثناء ونحو ذلك كما عرف من أصلهم. ثم يقول: وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا. انتبه الآن لأصل الإشكال في المسألة، أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه. وهذا نفس ما قالته الخوارج والمعتزلة. يقول شيخ الإسلام: وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان. فالإيمان عند أهل السنة يتبعض ويزيد وينقص، يزيد وينقص. ثم يقول شيخ الإسلام: ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان. يعني فعندهم إذا ذهب بعض الإيمان فقد ذهب كل الإيمان. يقول شيخ الإسلام: فذهب سائره، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. عند هؤلاء الخوارج والمعتزلة أن من أتى بكبيرة من الكبائر ولم يتب منها حتى مات فهو كافر مخلد في النار والعياذ بالله تعالى. وقالت المرجئة والجهمية: ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض. انتبه الآن، إذن هو أصل الآن الإشكال وأصل الانحراف في الطرفين، سواء في طرف المرجئة أو طرف الوعيدية، هو هذا، أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا جزءا لا يقبل التجزئة، إذا ذهب بعضه ذهب كله. يقول: لا يتبعض، إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية. يعني شوف شيخ الإسلام رجع مرة ثانية يعبر عن قول الجهمية بالتصديق، وفي أماكن ثانية يعبر عنه بالمعرفة، أو تصديق القلب واللسان أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة، كقول مرجئة الفقهاء، كما هو معنا في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. قالوا: لأن إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منه، فإذا ذهبت ذهب بعضه، فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان، وهو قول المعتزلة والخوارج، لكن قد يكون له لوازم ودلائل فيستدل بعدمه على عدمه. وكان كلنا الطائفين بعد السلف والجماعة والحديث متناقضين، يعني هؤلاء متناقضون وأولئك أيضا متناقضون، حيث قالوا: الإيمان قول وعمل، وقالوا مع ذلك لا يزول بزوال بعض الأعمال. حتى إن ابن الخطيب اللي هو الفخر الرازي وأمثاله جعلوا الشافعي متناقضا، يعني مع أن فخر الرازي من الشافعية لكن اتهم أن إمامه من الشافعي متناقض. لماذا؟ قال: فإن الشافعي كان من أئمة السنة، وله في الرد على المرجئة كلام مشهور، وقد ذكر في كتاب الطهارة من الأم إجماع الصحابة والتابعين على قول أهل السنة. يعني ذكر هناك إجماع الصحابة والتابعين على أن الإيمان قول وعمل ونية في كتاب الطهارة من كتابه الأمة. فلما صنف ابن الخطيب تصنيفا فيه، يعني في هذه المسألة، وهو يقول في الإيمان بقول جهم والصالحي، استشكل قول الشافعي، يعني الفخر الرازي صاحب الكتاب المشهور اللي هو مفاتيح الغيب، وسبق أن ذكرنا لكم ما في هذا الكتاب من الطمات، استشكل قول إمامه، قول إمامه الشافعي، ورآه متناقضا، وهو المتناقض، لأن الشافعي حكى إجماع أهل السنة على ذلك. ثم ذكر بعد ذلك جماع الشبهة التي عندهم في قضية الآية الإفراد والتركيب، أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها، كما قلت عندهم الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. يعني شيء يسير ممكن في 5 دقائق حتى نرجع إليه مرة ثانية. كلام السلف في ذم المرجئة لأننا سنحتاج إليه بعد ذلك. يقول شيخ الإسلام: ولهذا عظم القول في ذم الإرجاء حتى قال إبراهيم النخعي لفتنتهم، يعني فتنة المرجئة عفوا، لفتنتهم أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة، يعني لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة الخوارج. وذكروا في مكان آخر أيضا سبب ذلك أنهم يرون السيف، يرون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يشتركون مع الخوارج في أنهم يرون الخروج على الأئمة. وقال الزهري: ما ابتلعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء. قال الزهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء. وقال الأوزاعي: كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان: ليس شيء من الأهواء، أو ليس شيئا، أو ليس شيء تقول أخوفا، ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء، يعني لا يخافون شيء من الأهواء والعقائد الباطلة أعظم من الإرجاء. وقال شريك القاضي وذكر المرجئة فقال: هم أخبث قوم، حسبك بالرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون على الله. قال سفيان الثوري: تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري. لأن المرجئة بهذا الكلام عندما جعلوا الإيمان شيئا واحدا هونوا على الناس فعل المعاصي، وهونوا على الفجار والفساق فعل المعاصي، فقالوا لهم: أنتم إيمانكم طالما أنتم تؤمنون بالله جل وعلا وعندكم التصديق في قلوبكم فإيمانكم كإيمان النبيين والمرسلين وإيمان جبريل وميكائيل، فهان عليهم ارتكاب المعاصي وارتكاب الكبائر. هذا معنى كلام سفيان. وقال قتادة: إنما حدث الإرجاء بعد فتنة فرقة ابن الأشعث، لأن ابن عبد الرحمن بن الأشعث عندما خرج على الحجاج في فتنة الحجاج. وسئل ميمون ابن مهران عن كلام المرجئة فقال: أنا أكبر من ذلك. وقال سعيد بن جبير لضر الهمداني: ألا تستحي من رأي أنت أكبر منه؟ لأنه كان يقول بالإرجاء. وقال أيوب السختياني: أنا أكبر من دين المرجئة. إلى آخر كلامي، هذا موجود في المجلد 7 من صفحة 394 إلى صفحة 395، وذكر قولا آخر في أول من تكلم بالإرجاء في المدينة. لعلنا نقف عند هذا القدر، نكمل إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم بقية الكلام في هذا المبحث. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.